ما يحكمش.
ايه ده؟ سوفاج قوي يعني؟
يا سلام، هي دي مشكلتك؟ سوفاج قوي؟
طبعا.
طب وإن حكم؟
لا، ما هو مش أي حد برضو.
إزاي يعني؟ هتنقي؟
أكيد.
يا سلام على الثقة. وعايزة أعمل إزاي بقى؟
يعني عايزة قوي، جريء، قلبه جامد، يفوت في الحديد.
حيلك إيه ده كله؟
الله، وأنا مالي طيب؟ وبعدين مش أنا هي بتحبهم كده.
هي مين؟
إيه ده، أنت ما تعرفش؟
لا.
خلاص، يبقى استنى وهتعرف. استنونا في برنامج ما يحكمش على تسعينات اف ام مع ريموندا بشار.
ما يحكمش مع ريموندا بشارة، كل يوم ثلاث الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة، مبسوطين جدا جدا ان انا معاكم النهاردة على تسعينات اف ام والجزء الثاني من ما يحكمش. انا عارفة طبعا ان احنا كلنا قلقانين جدا الفترة ديت، ويمكن كمان احيانا بنبقى محبطين بسبب طبعا الحدث اللي طرق علينا، وهو موضوع الفيروس الجديد، فيروس كورونا. بما اننا بقى هنا في برنامج ما يحكمش، برنامجنا بيقارن الاحداث اللي مرت في تاريخ مصر ما بين عصر حديث وعصر قديم، وبنقعد بقى نشوف يا ترى مين هيطلع شبه مين كده يعني. تعالوا بقى النهاردة ندردش شوية في الكورونا، ونشوف بقى يا ترى الكورونا دي هتطلع شبه مين في العصر القديم. أكيد مش شخصية طبعا يعني، بس أنا بتهيألي كده إن المرض ده في أعراضه وحتى كمان مصدره شبه قوي المرض بتاع أنفلونزا الطيور اللي ظهر برضو من كام سنة تقريبا. فعلا الوضع كان مشابه جدا يعني، برضو بداية ظهوره كانت في الصين، وانتشاره والعدوى منه كانت برضو بالتلامس، الكحة، العطس. حتى مظاهر العدوى بيه كانت برضو شبه مظاهر أعراض البرد، وكان برضو مؤثر عالميا بشكل كبير. اللي عايزين نقوله إن الفيروس من المنتشر حاليا خطير ومؤذي جدا وكل الكلام ده، بس مرينا بظروف مشابهة وعدينا منها الحمد لله. طبعا قدرنا ان احنا نعدي، يعني في امل وكبير جدا كمان اننا هنعدي، لان ببساطة اللي عدانا في اللي فات هيعدينا في اللي جاي. فكرة اننا نحتاط، طبعا لازم ان احنا نحتاط ونلتزم بكل التعليمات ونعمل كل حاجة علشان نحترس ونعمل كل حاجة خاصة بالوقاية، لكن ما نخافش يعني، بلاش ان احنا نستسلم ونحبط. احنا ربنا معانا، وكل اللي علينا هنعمله، وهنحاول اننا نعيش حياتنا بشكل طبيعي مع شوية بس حرص زيادة في تعاملاتنا اليومية. يمكن اللي بيزود قلقنا هو مثلا موضوع تخفيف الأحمال، سواء في الأشغال أو في التجمعات اللي بنحاول يعني الفترة دي انها تتقفل وكده. بس تعالوا نفكر بشكل إيجابي شوية وعملي. موضوع تخفيف الأحمال والاحترازات، كل ده مرهون بمدة معينة. صحيح ملامح الحياة اتغيرت شوية الفترة دي، لكن برضو خلينا نقول انه يعني يبقى عندنا امل كبير في ربنا وثقة ان بعد المدة دي الدنيا ان شاء الله هترجع بالتدريج لطبيعتها، وحبة حبة هنرجع نعيش حياتنا زي ما كانت. بس يمكن برضو وقتها هنكون يعني بعد المدة دي بقينا اكتر حرصا يعني هنبقى خدنا على نمط معين في حياتنا. اهم حاجة في الموضوع بلاش ان احنا ننساق ورا الاخبار الكتير اللي فيها تهويل ورعب زيادة عن اللزوم. ربنا حمينا ومش هيسيبنا اكيد، واللي عدانا من كل الاوبئة اللي فاتت برضو هيعدينا من الازمة اللي حالية، وهنطلع منها اقوى ان شاء الله. ويلا بينا بقى نخش في حلقة النهاردة بشوية تفاؤل كده وطاقة ايجابية. تعالوا النهاردة نشوف الشخصيات اللي احنا هنتكلم عنها. احنا النهاردة هنكلمكم عن شخصيات كان ليها تأثير كبير في حياتنا لحد دلوقتي. هما برضو ما كانوش حكام، بس تعالوا بقى نشوف هما كانوا ماسكين ايه في البلد. النهاردة هنتكلم عن منصب رئيس وزراء، هنتكلم عن رئيس وزراء سابق وهو كمال الجنزوري. لو عايزين تعرفوا يا ترى بقى كمال الجنزوري ده هيطلع شبه مين، تابعونا لآخر الحلقة بس بعد الفاصل.
اضحك والضحكة تبقى ضحكتين واتنين في اتنين في اتنين ضحك كل العايشين كلنا في مركب واحدة مكملين والصورة الحلوة بتتاخد في ثانيتين
اوعى تغمض عينيك تقف بعيد وحيد حاجات كتير حواليك بتناديك ابسم ولون وشوش الناس شغل مزيكا تخيل غني باحساس
سيب نفسك لو حتى اليوم لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون سيب نفسك لو حتى ولو كل الناس هيقولوا عليك مجنون عيش للناس اضحك ما بضحكة يا ما تشيل كتير وكتير مجانين في الخير ساعدوا كل العايشين لو بكرة تساعد تاني مش بعيد بعدها تصحى تلاقي في كل الدنيا عيد
ما تعيش الدنيا بروح الطفل اللي جواك لو مهما قالوا الضحكة مش بتفرقك افتح شباكك ونور حياتك انزل افرح فرح في اللي فاتك
سيب نفسك لو حتى يوم لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون سيب نفسك لو حتى يوم
هدومك ارسم ابتسامة حلوة ابدأ بيها يومك اتجنن اعمل اي خير لغيرك من يلومك اضحك وامسح اللي باقي لسه من همومك خلي السعادة عادة حتى ولو بزيادة اعمل خير من غير ما تسأل ايه الاستفادة بحلم بالفرح بحلم بابتسامة بحلم ان الضحكة تبقى في وشنا علامة مجنون عادي جدا ممكن بيها توصفوه مبسوط وعلى السعادة جايز جدا
سيب نفسك لو حتى يوم لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون سيب نفسك لو حتى يوم كل الناس هيقولوا عليك مجنون عيش للناس اضحك والضحكة تبقى ضحكتين واتنين في اتنين في اتنين ضحك كل العايشين كلنا في مركب واحدة مكملين والصورة الحلوة بتتاخد في ثانيتين
اوعى تغمض عينيك تقف بعيد وحيد كتير حواليك بتناديك ابسم ولون وشوف الناس شغل مزيكا تخيل غني باحساس
انتم مع ما يحكمش مع ريموند بشارة على تسعينات اف ام
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل كمال الجنزوري كنا بنتكلم عنه وبنقول إنه هو رئيس وزراء سابق أو كان في لقب تاني هو كان مشهور بيه جدا اللي هو نصير الفقراء كانوا بيلقبوه كده زمان لما قعدنا بقى ندور وراه علشان نفهم أكتر مين نصير الفقراء كان بيعمل إيه في الأول كده كنا عايزين نشوف يا ترى هيطلع شبه مين فإحنا عمالين ندور وندعبس كده في التاريخ لقينا أنه يعتبر من أقرب الشخصيات في الشبه لمصطفى النحاس بالراحة كده تعالوا نشوف مع بعض واحدة واحدة كده هم إزاي يشبهوا بعض أو حتى يشبهوا بعض في إيه تعالوا نشوف مثلا كمال الجنزوري ابتدى حياته إزاي كمال أخدها من تحت خالص طلع المشوار واحدة واحدة يعني مش فجأة كده صحي الصبح بقى في منصب رئيس الوزراء هو ابتدى في الأول بمحافظ أخد الأول محافظة الوادي وبعدين محافظة بني سويف وبعد كده انتقل لمنصب أعلى بقى مدير معهد التخطيط القومي وبعدها أصبح وزير التخطيط، وبعد كده هوب بقى رئيس الوزراء. بس الجنزوري ما كانش بيتعامل من المنطلق ده، يعني منطلق إن هو عايز يترقى في مناصب كتير ويشغل مناصب مهمة في البلد ويبقى ليه صيت والكلام ده كله. بالعكس، كان بيشوف إن هو كل منصب بيمسكه بيعتبر مسؤولية أكبر تجاه نفسه وتجاه المواطن الكادح. كان بيفكر طول الوقت إن كل مكان هو فيه هو مسؤول إنه يخدم بيه المواطن ويجيب له حقوقه على قد ما يقدر. كان نصير الفقراء، كانوا بيقولوا فعلا عليه كده، لدرجة من كتر ما كانوا بيقولوا عليه المصطلح ده اشتهر عنه الموضوع ده جدا، وكانوا مسميينه كمان وزير الفقراء، لأن كل قراراته كانت بتتمحور تجاه تحسين مستوى المواطن محدود الدخل. وإزاي كان طول الوقت بيفكر إنه إزاي أنا كرئيس وزراء كرئيس حكومة أقدم ضمانات لمستقبل المواطن ده. ومن هنا بقى بيجي التشابه ما بين كمال الجنزوري وبين مصطفى النحاس. قبل بس ما نكمل شوية كلام عن مصطفى النحاس ونشوف يشبه الجنزوري في ايه، خلينا نكون متفقين على حاجة، هي ان طبعا كمال الجنزوري قامة كبيرة وشخصية ليها تاريخ مؤثر جدا في مصر، لكن الشبه بينه وبين النحاس هيكون في حاجات معينة، لان صعب جدا نلاقي شخص واحد يقدر يجمع تشابهات كتيرة بينه وبين النحاس، لان النحاس انجازاته ودوره في مصر كان كبير جدا. قبل ما ندخل أكتر ونتعمق في التشابه ما بين النحاس والجنزوري، تعالوا ناخد فاصل صغير.
Oh, لالالي يا مدوقين العنبكم العنب تفتح يا لالالي يا رايحين الحلب حبي معاكم راح يا لالالي يا مدوقين العنبكم العنب تفتح يا لالالي يا مين يجيب لي حبيبي والفؤاد يرتاح يا لالالي يا عيني يا روحي يا سيدي يا عيني يا روحي يا سيدي آهي آهي
انتم مع ما يحكمش مع ريموند بشارة على تسعينات اف ام.
ومرة تانية مع الجنزوري ومصطفى النحاس كنا بنقول ان هما بيشبهوا بعض في بعض الامور، زي مثلا ان النحاس برضو ابتدى دخوله الحياة السياسية في مصر بالتدريج، ابتدى حياته العملية كمحامي، ومن يومه وهو بيرفض أبدا إن حد يتسلط عليه أو إنه يتفرض عليه رأي من حد فوقه. اتعرض عليه إن هو يكون مساعد للنيابة بس برضه رفض جدا وفضل العمل الحر حتى لو هيكون أقل في الأجر أو حتى أقل في المستوى في الوقت ده يعني. وفضل إن هو يشتغل في مهنة المحاناة فترة كبيرة جدا، بس قبل ما يستقل بمكتب خاص بيه نسيت أقول لكم إنه كان بيشتغل في مكتب محمد فريد. محمد فريد اللي تولى زعامة الحزب الوطني بعد مصطفى كامل وكان ليه تاريخ سياسي كبير جدا طبعا. ومن هنا كانت بداية مصطفى النحاس إنه يدخل في العمل السياسي ويحب البلد بشكل مختلف، شكل عملي مش مجرد حب وتضحية عند اللزوم. ابتدى ان هو ينزل ويشارك ويبقى ليه دور في الشارع المصري. اول ظهور لمصطفى النحاس او تلاحم بينه وبين الشعب وبين الشارع المصري كان في وقت ثورة 19، وبالرغم ان في الوقت ده كان في منصب كبير قوي، كان في منصب قاضي، لكن ما كانش ده فارق معاه ابدا، لدرجة ان هو كان بيخبي المنشورات في هدومه ويروح يوزعها على الناس. منشورات كان مكتوب فيها ان البلد لازم تتحرر من الانجليز ومن الاحتلال، لازم ان كل مواطن يكون ليه دور في تحرير بلده. من الاخر كده منشورات كانت توديه ورا الشمس، توديه في 60 داهية، وتأثر كمان على منصبه ويمكن مستقبله. لكن بالنسبة له كل ده ما كانش فارق معاه، كان بيفكر انه البلد هي الاهم. وفعلا كل اللي احنا بنقوله ان هو كان تخوف حصل، وترفض من منصبه ده بسبب نشاطه السياسي. وساعتها ابتدى رحلته مع الوفد، وأول حاجة عملها في الوفد أو أول منصب مسكه كان سكرتير للجنة الوفد المركزية بالقاهرة. ساعتها كان الدراع اليمين لسعد زغلول، وكان بيشوف أن دوره في الوقت دوت هو أنه يدرس مطالب الشعب المصري، إيه هي مطالبه، إيه هي احتياجاته، إيه اللي الناس محتاجينه علشان يقدروا يعيشوا عيشة كريمة. وكان بياخد كل الاحتياجات دي والتقارير دي ويقدمها لسعد زغلول ويقعد يناقشها معاه علشان يفكروا ويشوفوا إزاي هيقدروا يحلوها. لكن بعد وفاة سعد زغلول أصبح هو رئيس حزب الوفد. وكان النحاس في مصر مش مجرد رئيس حزب كده وخلاص، لا 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 خالص، ده كان زعيم الأمة بالنسبة للشعب المصري. كان حزب الوفد في الوقت ده كان بمثابة مجلس شعب، مجلس حقيقي بيدرس احتياجات المواطنين وبيشوف طرق حقيقية لحل الاحتياجات دي. كان دايما معروف انه الحد المشاغب، الحد اللي بيقف دايما ضد الحاكم لكن مع الشعب، وده كان سبب جماهيريته وحب الناس ليه باستمرار. مش بس كده، دور النحاس ما كانش مقتصر على شؤون البلاد الداخلية خلاص، لكن كمان دخل في شؤون البلاد الخارجية وشؤون البلاد العربية زي مثلا فلسطين. فوقت اشتعال الثورة في فلسطين النحاس اتدخل وأسس اللجنة العليا كمحاولة منه لتهدئة الأمور في المنطقة. كمان كان مسؤول عن المعاهدة المصرية البريطانية اللي كان هدفه منها هو استقلال مصر وتحقيق مطالبها في الحرية الكاملة. قبل ما نعرف بقى كان ايه اللي حصل له بسبب المعاهدة دي، خلونا نخرج لفاصل سريع ونرجع لكم على طول.
جنب الشمال ده بيدينه شكة من حليب فوق للمشكة عرق وكشف شاف الهموم مصر أسف وقال لي قوم ما تروحش يا بيل طويل يطبع انت علاجك حبيبي حبك ما تروحش يا بيل طويل يطبع انت علاجك حبيبي حبك عم الطبيب جنب الشمال ده بيديله شكة من حليب طول الليل بات شكة عرى وكشف شاف الهموم بس بأسف وقال لي قوم ما تروحش يا ابني الطبيب يطردك انت علاجك حبيبي يحبك ما تروحش يا ابني
انتم مع ما يحكمش مع ريموند بشارة على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مرة تانية وتعالوا نشوف النحاس عمل ايه. كنا بنتكلم ان هو كان مسؤول عن المعاهدة المصرية البريطانية اللي كان هدفه منها هو استقلال مصر وتحقيق مطالبها في الحرية بشكل كامل، لكن للأسف ده ما تحققش، وكانت المعاهدة بتضم شوية ثغرات كده خلت لبريطانيا برضو جزء من السيادة على مصر. ولما النحاس اكتشف ده وحس بالخدعة في المعاهدة أخد قرار حاسم جدا وقوي بالرغم من أي تبعيات ممكن تكون لقراره ده، وهو إنه لغى المعاهدة تماما. صحيح رد الإنجليز برضو كان عنيف جدا، لكن ده ما أثرش خالص مع النحاس. رد الإنجليز وقتها هو كان بداية لنهاية النحاس، فابتدى عقاب الإنجليز ليه بأن هم حلوا وزارته وما اكتفوش بكده، لا دول كمان سجنوه هو ومراته السيدة زينب الوكيل، لأن هي كمان كان لها دور في الحياة السياسية. أما بقى عن النحاس فبعد سجنه عزلوه تماما عن الحياة السياسية، وهو كمان بعد مشوار كفاح لمدة أكتر من 30 سنة فضل البعد، وفضل أنه يتقاعد ويتابع الحياة السياسية كمشاهد عادي جدا. النحاس والجنزوري، من الدردشة اللي احنا دردشناها معاكو يمكن انتوا تكونوا وصلتوا معانا للشبه اللي ما بين شخصياته. الشبه ان كل واحد فيهم حاول بكل قوته ان يخدم بلده من غير ما يبص لأي مصالح شخصية. فمثلا وزير الفقراء الجنزوري، كل القوانين اللي كان بيناقشها في حكومته كانت بتنحصر في ازاي اقدم حياة كريمة للمواطن، وهو اللي ابتدى خطة العمل العشرينية بعد ما كانت كل الخطط في الوقت الحالي خطط خمسينية بس. طبعا ده كان فائدته انه الانجاز يكون اسرع وان المواطن يحس بيه برضو اسرع. كمال الجنزوري ده كان بيتقال على عصره انه مرحلة تحقيق النهضة الكبرى اللي هتستثمر كل طاقات المجتمع، مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني وجولة متقدمة في الإصلاح الاقتصادي. كلام كبير وكلام حلو جدا جدا كان بيتقال عليه، بس برضو في النهاية بعد عن الحياة السياسية بعد وقت كبير ومشوار مليان نجاحات لصالح البلد. وهو ده كان أساس التشابه ما بينهم، ما بين الجنزوري والنحاس، إنها ناس ما فكرتش أبدا في المناصب قد ما كانها مصالح البلد. حلقتنا بتنتهي لحد الجزء ده، وأبطال شخصيتنا أخذنا منهم نبذة عن كل واحد فيهم، لكن كنا عايزين ندردش معاكم في حاجة سريعة. إحنا كده في برنامج ما يحكمش بقالنا معاكم من 10-11 حلقة كده تقريبا، بنتكلم عن شخصيات كتيرة ومختلفة، بنقارن شخصيات في العصر الحديث ما بينها وبين شخصيات في العصر القديم. اتكلمنا عن شخصيات كتيرة قوي أثرت في التاريخ، مش بس حكام، كمان ناس مؤثرين سياسيا، حتى المرأة ما نسيناهاش. بس أكيد مش كل الشخصيات اللي أثرت اتكلمنا عنها. لو أنتوا في شخصية حابين أننا نتكلم عنها ابعتولنا رسالة على صفحة تسعينات FM على الفيسبوك، وإحنا هنحاول نقدمها لكم الأسبوع الجاي في آخر حلقة. إحنا اللي هندرسها وندعبس عنها ونشوف الشخصية دي هتطلع شبه مين، بس أنتوا اللي هتقولولنا مين الشخصية دي. الحلقة الجاية هي الحلقة بتاعتكم، هنعمل فيها كل اللي انتوا عايزين. هنستنى ردودكم ورسائلكم علشان نحضر الحلقة الجاية. نشوفكم على خير الأسبوع الجاي في نفس الميعاد، وما يحكمش.
ما فيناش حورين يا كيكا، ما فيناش لف ودورا، ما بقاش فيه وقت يا روحي للشكوى والهجرة. لك ماضي كل ثوابي في الحب، ملكش أمان، وأنا عايزة حب حنين مش حب يودي لمان. أنا عمري لا حب الخاين ولا حب الكذابين، ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين. على مين على مين على مين على مين يا سيدي العارفين؟ على مين على مين على مين بتبيع الحب لمين؟ إن كنت جاي تغني روح اسأل قبل أنا مين. ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين. يا ملك في الحب ضحايا يحكوا عنك حكايات، بيقولوا انك بتألف في الليلة سبع غنوات، والغنوة الواحدة في ليلة تلحنها سبع مرات، وتروح تاني يوم وتقولها بدموع وحنين وقهار. إن كنت جاي تغني روح اسأل قبل أنا مين، ما
تروحش تبيع المية في حارة السقايين. ما فيناش حورين يا كيكة، ما فيناش لف ودوران، ما بقاش في وقت يا روحي للشكوى والهجرة. لك ماضي كل سوابق في الحب ملكش أمان، وأنا عايزة حب حنين مش حب يودي لمان. أنا عمري لا حب الخاين ولا حب الكذابين، ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين. قبل انا مين ما تروحش تبيع الميه في حارة السقايين.
انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.